الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 100 من زاد المعاد وهو الدرس الأخير من المجلد الثاني. قال رحمه الله: فصلا في هديه في أذكار النكاح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطوة الحاجة: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي لفظ وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى قوله عظيما. وهذه خطبة عظيمة، خطبة جليلة متضمنة لأبواب كثيرة، ومن أعظمها الثناء على الله عز وجل والحمد له، وهكذا الاستعاذة من الشرور والاستعانة على المبرات والإيمان بالقدر من أن الهدى والضلال بيد الله، ثم كلمة التوحيد وما دلت عليه من المعاني البديعة، ثم الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مع الجمع بين وصف الرسالة والعبودية للرد على الغلاة والجفاة، ولبيان وجوب متابعته، ثم الآيات البينات التي فيها الأمر بالتقوى والمراقبة لله عز وجل، والأمر بالقول السديد، وكم فيها من المعاني لولا أننا سنمضي في درسنا. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، وليدعو الله بالبركة، وليسمي الله عز وجل، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا بعد العقد، أما قبل العقد لا يصلح أن يمس امرأة لا تحل له. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكم في خير. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. وقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا عند الوقاع، والحديث متفق عليه، وهو من الأمور المهمة عند أن يواقع أحدهم أهله يسمي الله لا يشاركه الشيطان في هذا الأمر. ثم في التسمية جلب البركة والاستعانة بالله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحصول على هذا الوعد لا يضره الشيطان. ونحن نعاني، والأمة تعاني من تفلت الأبناء، وربما بسبب هذا القصور. فما أجمل الحياة حين تبدأ بسم الله، خطبة على بسم الله، عقد على بسم الله، وقاع على بسم الله، دعاء بالبركة في حال الزواج وفي حال الولادة. كم هي الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. الحياة جميلة مع بسم الله، حياة مباركة. قال: فصل في هذه فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله، يذكر عن أنس رضي الله عنه: ما أنعم الله على عبد النعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي إسناد عيسى بن ميمون، وهكذا عبد الملك بن زرارة، وكلاهما ضعيف، مع أن ظاهر القرآن يدل على التبريك على ما يعجبك. وهكذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من يعجبه فليبرك. قال: فصل فيما يقول من رأى مبتلى. صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. رواه الترمذي، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. لكن قال أهل العلم: لا تقل هذا الدعاء بحيث يسمعك ويتألم، ولكن تقوله في نفسك. قال: فصل فيما يقول من لحقته طيارة، والطيارة ما أمضاك أو ردك. ذكر عنه أنه ذكرت الطيارة عنده فقال: أحسنها الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيارة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. خرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر، وعلة بالإرسال والانقطاع. لكن لا يبالي الإنسان بالتطير، يمضي في شأنه متوكلا على الله. وكان كعب يقول: إذا قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل، وكنز العبد في الجنة، ولا يقولهن عبد عند ذلك، ثم يمضي إلا لم يضره شيء. يعني كما ترى كعب، لعله أخذها من الإسرائيليات والله أعلم. مع أن الشيخ الألباني ذكرها في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو، معلوم أن عبد الله بن عمرو كانت له زاملتان من زوامل اليهود. قال: فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه. صح عنه صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفذ عن يساره، هذه أول سنة، وليتعوذ بالله من الشيطان، الثانية، فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، الثالثة، يعني ثلاثة أشياء. ويأتي الأمر الرابع أنه يتحول، والأمر الخامس أنه إن قام يصلي فحسن. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب، اتفق عليه عن أبي قتادة. وأمر من رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، حديث جابر في مسلم. فأمر بخمس أشياء، هذه الأمور الخمسة يا أخوة تقيد: أن ينفث عن يساره، أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي، ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفع شرها. عبادات جليلات: النفث عن اليسار، والاستعاذة من الشيطان، إغاظة وإذلال للشيطان، وهكذا الصلاة والتحول حتى لا يبقى كسلا وسنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة قال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فتحول منه، ولا يخبر بها أحد حتى لا يعبرها بما يؤدي إلى ضيق صدره، وربما كانت على تعبيره وتأويله، كما في الحديث: الرؤيا على جناح طائر. وكان قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي يقول خير إن شاء الله، رأيت خيرا، حتى وإن ذكر لك رؤيا ظاهرها الشر قل رأيت خيرا أو خير إن شاء الله، ولا تعبر الرؤيا على المعنى السيء إلا إذا كان ولا بد قد ظاهرها هذا، فيقال له مثلا الرؤيا تدل على كذا والله أعلم، فانتبه لنفسك، احدث توبة أو اصلح من حالك. يقولون بأن بعضهم دخل على بعض الملوك ورأى ذلك الملك أن أسنانه تساقطت في يده، فقال له يموت أبناؤك كلهم قبلك، فغضب وأدبه، يعني جاءه بما ينقص عليه، والناس يحبون بقاء الأبناء، فأرسل إلى آخر فقال له رأيت بأن أسناني وقعت في يدي، قال هذا دليل على طول عمرك وعلى طول بقائك، هو المعنى واحد أنه يطول عمره حتى يموت أبناؤه قبله، لكن ذلك جاء باللفظ القبيح وهذا جاء باللفظ الجميل فعاد بالنوال. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه رؤيا قال اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فلعدونا، في إسناده انقطاع. عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر، وهو عند ابن سعيد بن منصور في التفسير. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل للمعرض عليه خيرا، يقول المحقق لم أقف عليه. وكان والدي رحمه الله على هذا، نأتي إليه بالرؤيا المخيفة يقول إن شاء الله خير، وفعلا إن شاء الله خير، حتى بعض الرؤى الضحك قد يؤول بالبكاء والبكاء قد يؤول بالضحك، فكم من إنسان يصبح مسرور من رؤيا وكانت العكس، وكم من إنسان يصبح حزين من رؤيا وكانت العكس، لأن الرؤى قد تفسر بضدها. وهكذا من الأسماء، سالم على السلامة، بشير على البشارة، رزق على الرزق، فالإنسان لابد من فقه في باب الرؤيا ولا لا يعبر ولا يؤول، وإن لم يكن عنده فقه يجمل يقول إن شاء الله خير، يجعل الرأي يستبشر وإن شاء الله يجي خير. ويذكر عنه أنه كان يقول للرأي قبل أن يعبرها له خيرا رأيت ثم يعبرها، رواه ابن ماجه من حديث أم الفضل، وفيه انقطاع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر إذا أراد أن يعبر رؤيا قال إن صدقت صدقت رؤياك ويكون كذا وكذا. أبو بكر كان من علماء التفسير، وقد أول رؤيا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فمن أراد أن يكون معبرا مصيبا إن شاء الله فلتكن عنده دراية بالقرآن والسنة، وكذلك بآثار السلف، وهكذا بأمثال العرب، وليكن من أصحاب البصيرة وعدم الاستعجال. فمثلا لو رأى رجل فئران تدخل في بيته وتخرج ينظر إلى حال الرائي وإلى حال بيت الرائي، ما يذهب مباشرة الفأر فويسقة ولعل زوجتك فاسقة، ويدخل على الرجل الشكوك والظنون، يبدأ يلعب به الشيطان، وربما فارقها وربما سبها وربما ضاق صدره منها، لأن هذه قد فسرت أيضا بالرزق. قالوا إعرابية جاءت إلى بعض الأمراء فقالت له أمام الناس يا أمير المؤمنين ذهبت الفئران من بيتي، فتعجب الناس كيف تقول للأمير ذهبت الفئران، كل الناس يحبون ذهب الفئران إلا إذا كان أهل الصين الذين يأكلونها ويطبخونها، وإلا ما أحد يحب يعيش مع الفار. إن شئت أن تقول سارق يسرق النقود يسرق الذهب، إن شئت أن تقول مفسد يأكل الملابس، يأكل كثير من الأشياء يفسدها. وهكذا ربما يؤذي، يأكل الأطفال، يأكل النائم، خبيث، ربما يأكل إصبع الصغير. أو إذا فيه واحد مشلول، يذكرون أن أحدهم كان مشلولا ويأتيه الفار بالليل يأكل فيه ولا يستطيع الحراك ولا يجد من ينقذه حتى رأوا أنه قد أكل أصابعه. وربما يلعق على فم الولد، لا سيما الذي ما يتنظف، فيصاب بالتهاب مفسد. الشاهد أن الأمير قال: سأملأ بيتك فئرانا، فاستبشرت، وإذا به يأمر لها بعطاء، يأمر لها بالذرة والحبوب والأطعمة، لأن الفئران إنما تجتمع على هذه الأشياء. أما إذا البيت ما فيه شيء، لماذا يدخل الفار؟ فالشاهد انظر إلى المعبر الذي يأتي إلى تأويل الرؤيا على محمل حسن. وهكذا حلق اللحية يا أخي، حلق اللحية أحيانا ضيقة صدر تلحق المحلوق، ونبت اللحية تدل على بدء الفرج، وهكذا لبس البنطال أحيانا يدل على ضيقة، وأكل القات أحيانا يدل على ضيقة، كما أحيانا يدل على كلام فاحش، أو أحيانا يدل على مرض، أشياء كثيرة، أو يدل على تخزين. بعضهم قد يفسره بالتخزين من باب أخذ اللفظ، أنه يخزن شيئا. في أشياء كثيرة كثيرة كثيرة، الرؤى بابها واسع. كم من امرأة تصبح ضيقة الصدر، لماذا؟ رأت ابنها يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته، وربما غضبت عليه، ما تدري أنه ربما يأتيها رزق خير ولعله بار بها. وهكذا بعض النساء تقول: رأيت أخي يفعل بي كذا، وتصبح ضيقة الصدر، وهو صلة إحسان إلى غير ذلك. هذا الباب باب واسع، يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى عدم جرأة، ويحتاج إلى عدم جزم. يقول مثلا: إن صدقت رؤياك وصدق التعبير إن شاء الله يكون كذا، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحملها هذه البشارة من النبوة. وبعض الرؤى يتأخر تفسيرها، وبعض الرؤى يكون تفسيرها في أمها. وسبحان الله، قد تؤتى بركة في الرؤيا ثم تنزع منك. والله قد أتى علي وقت من الأوقات أني أرى ما أكل بفضل الله، ثم نزع مني هذا، وكنت أرى ما يقع في كل يوم ثم نزع. أحيانا تنزع بسبب غرور، أحيانا تنزع بسبب إخبار للناس، وربما بعضهم ما يبرك ويصيب بالعين. وأحيانا كما قال القائل: من سارروه فأفشى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. قد يكرمك الله بكرامة فتظهرها فتحرم الكرامة. لذلك قال بعضهم يدعو إلى إخفاء الأعمال الصالحة: من سارروه فأفسى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. يذكرون أن امرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجي سافر في البحر وانكسر قاربه وحصل عليه كذا. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع زوجك سالما. واستمرت على هذه الرؤيا عدة مرات، وفي مرة من المرات لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فقالت لها رأيت كأن زوجي ركب في البحر فانكسر قاربه، قالت لها قد يكون ذلك. فكان ما قالت عائشة، والله أعلم بصحته، لم أطلع على سنده إلا أنه مذكور في كتب التأويل. هذا باب عظيم، رؤيا العالم ينزل بلد يدل على خير لأهل البلد، لأن العلماء ورثة الأنبياء أهل الخير. وأحيانا قد لا تدل على العالم بعينه، قد تدل على عالم آخر، أو تدل على رجل يسير على سير ذلك العالم، أو يكون ممثلا لذلك العالم. وهكذا من رأى في يده كتاب يأول بالقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن رأى في يده سلاح، إن كانت امرأته حاملا لعلها تأتي بولد، وإن لم يكن مزوجا لعله قوة وحجة. يعني يختلف التأويل من وقت إلى وقت. فقهاء التفسير ربما يؤولون رؤيا الصيف بغير ما تؤول به رؤيا الشتاء، وأيضا يختار ما هو من الرؤيا. أحيانا تشوف رؤيا طويلة ليلة كاملة وأنت في الرؤيا، وتبكر تخبر ذاك المؤول ورأيت 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 ورأيت، والرؤيا هي شيء يسير فيه، عبارة عن رمز أو عبارة عن رمزين، كما رأى أولئك الذي قال إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. نبهنا بتأويله، قد يكون الرؤيا فيه كما يقال في هذه اللقطة. وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي، يعني أول الشيء الطيب وتغاضى عن الشيء الذي يدل على الرداءة وعلى السوء. وأحيانا ترى في المنام أن امرأتك حاملة بولد وتكون حاملة بأنثى، أو ربما ترى زوجتك حاملة بأنثى ويكون التأويل أنها ولد. باب عظيم هذا الباب، إلا أن النصيحة الرؤيا تسرك ولا تضرك، ما تبقى متخوف كأنه ينزل عليك جبل. في حديث أبي قتادة الذي تقدم أنه وجد رجلا إذا رأى رؤيا ضاق صدره، قال ألا أدلك على كذا وكذا، فذكر له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تبالي، لأن الأمر بيد الله، قد تكون بشارة وليس الدليل على وقوع ذلك الشيء، وقد تكون نذارة وليس الدليل على وقوع ذلك الشيء. قد يريك الله رؤيا يسلمك بها من انحراف، يسلمك بها من باطل، وقد يريك الله رؤيا إذا لم تشكره عليها وتأخذ بطريق السلامة وطريق أهل السنة تزيغ، تعتمد على رؤياك، خلاص أنا وصلت إلى مرتبة، رأيت أني كذا وكذا. قال فصلا فيما يقول أفعله من بلي بالوسواس وما يستعين به على رد الوسوسة. أما هذا باب خطير جدا، باب تنوعت سبله وكثر المصابون به في هذه الأزمنة المتأخرة، حتى أصبح الأطباء يطلقون عليه الوسواس القهري، لأنه يقهر صاحبه قهرا ويجره إلى الباطل والوسوسة أطرا. فالإنسان قبل أن يتعمق فيه الوسواس الخناس عليه أن يطرده ولا يلتفت إليه ولا يبالي به، ويستعيذ بالله من شره، ويأتي بالأمور الشرعية ولا يتعمق. أما إذا أراد أن يستجري مع الشيطان يلعب به، سواء كان في باب الدين أو في باب الدنيا. الوسواس القهري مرض خطير، قد يؤدي إلى القتل، قد يؤدي إلى الانتحار، قد يؤدي إلى الجنون، قد يؤدي إلى ضيق الحال على أهل البيت. تجد بعضهم يقول استنجيب دبة 20 لتر وما زلت أقول ما ذهبت النجاسة ما ذهبت النجاسة. مثل هذا ماذا تقول له؟ استنجيب دبة 20 لتر وإذا دخل الحمام ينزع الملابس أجمع ويرفعها في معليق ويقضي حاجته ويغتسل، ثم بعد هذا الاغتسال لإزالة النجاسة يقول لعل البخار صعد إلى الثياب، خلاص تضيع عليه الصلوات ويزداد قهرا وهما. تنتظره أمه تبكي على الباب، بعض الناس أمه تبكي على الباب عليه، وبعضهم وصل به الحال بالوسواس القهري إلى أن يقول، هم يقولون أن الاستجراء في الوسواس بدعة، لكن إذا صليت على غير طهارة أنا كافر. إذن البدعة أهون من الكفر، مصيبة، وسواس القهري مصيبة. فلذلك النصيحة لمن ابتلي بهذا الوسواس أن يكثر من دعاء الله عز وجل برفعه ودفعه، هذا ابتداء. ثانيا أن يكثر من قراءة القرآن والرقية الشرعية. ثالثا لينظر في الأغذية إن كان هذا الوسواس يعني تسلط عليه بسبب نقص في الغذاء، فليأتي إلى الأغذية ليتناول الأدوية مثلا من الفيتامينات من المغذيات من السكريات، لأن أحيانا قلة الغذاء هو الذي يفسد الحال. وهكذا إن عجز وعجز يذهب عند الأطباء، هناك أطباء في هذا الباب، لكن المجتمع عندهم اشمئزاز. تجد كثير من الناس هذا الحبوب لا 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 هذه حبوب الأمراض النفسية ما تعالج بها. يا أخي في ناس تعالجوا من السرطان، وناس تعالجوا من السكر، وناس تعالجوا من طنين الأذن، وآخر تعالج من نقص النظر، وآخر تعالج من المعدة. وهذه عبارة عن علاجات، عبارة عن علاجات، إلا أنه ينبغي أن يكون الطبيب حاذقا. ما يأتيك واحد في مبدأ المرض وتعطيه علاج قوي، لأن إيش هو العلاج النفسي هذا؟ ما هو العلاج النفسي أصلا؟ إما أن يجلس معه عدة جلسات ويحاول في إزالة العقدة التي لحقته، قد لا يستطيع بالنصائح، فيعطيه علاجات تقوي لديه القوة النفسية بحيث يظهر له أنه كان مريض. فإذا علم أنه كان مريض بدأ في العلاج، وإذا اشتد عليه الوسواس القهري يضعون له علاجا يقطع عليه الوسواس. هذا هو علاج يقطع الوسواس. إذا كان يوسوس مثلا في باب الطهارة، أو يوسوس في باب الزوجة، أو يوسوس في باب الأصحاب، أو كذا 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 كذا، أول ما يبدأ يوسوس ينقطع الفكر، يجلس يتذكر أيش اللي في رأسه، ما يلقى شيء، يبدأ يفتح باب جديد ينقطع الفكرة. فلذلك يكثر النوم، ينام ويقوم ينام ويقوم. إلا أن بعض الأطباء عنده فشل، مثلا يعطيه علاج قوي بحيث يؤدي إلى أنه يمشي مثل المخبول، واللعاب يسيل من فمه، وحالته تزداد سوءا. هذا من سوء الطب، من سوء الطبيب. إلا الإنسان ينظر مرة من المرات، لما فحصت السكر أول مرة ذهبنا عند طبيب مصري الله يهديه في مكة، عمل لي علاج تعجبت، يعني كان أكل حلويات عصيرات وأنا منهار منهار جدا، العرق يتصبب مني، وعلامة تصبب العرق نقص السكر، ما أستطيع أحمل نفسي، بل ليلة من الليالي كنت أن أهلك لولا أن الله سلم. يعني أشر للزوجة قلنا أعطيني سكر، فقامت خلطت لي سكر في الكوب وأقوم أشرب. رجعت ذهبت عند الدكتور قلت له أنت أعطيتني علاج بني آدم ولا علاج جمال؟ هذا علاج جمل، هذا ما هو بني آدم. 60 جرام تعطيني؟ بدأت من نفسي أكسر الحبة نصفين، خف شوية لكن ما زلت
أرجع أذهب إلى أن وصلت أني أستخدم 2 جرام ثم أستخدم جرام ثم أحيانا كنت أترك. فالشاهد أحيانا بعض الأطباء عنده فشل، فالطب النفسي كثير من الأطباء شوهوه بالفشل، لأن من تناول هذه الحبوب يصبح بين الناس مخبول، يمشي متكسرا متمائلا، والريق يتناثر من فمه، ويصاب بضعف في باب عشرته مع زوجته، ويصبح خامل الحال يتلاعب به الأطفال. فكثير من الناس يقول لك يا أخي ليش أمرض نفسي؟ هذا هو السبب. وإلا إذا كان العلاج على مقدار المرض ما فيه ضرر. كم من إنسان حفظ القرآن ويقيم الليل ويصلح بين الناس ويدخل ويخرج ويستخدم كان حبوب، لكن عند طبيب بارع يعطي على قدر المرض الذي عند الإنسان. والله المستعان، نسأل الله أن يعافينا من هذه الأدواء. وإلا أما الوسواس القهري هذا مصيبة، تكون تقنع في صاحبه تقنع حتى تتعب وتقول قد وصلت إن شاء الله إلى الحل، وإذا به يقول لك من يقنع الديك. هذه القصة دائما نكررها، يعني قالوا بأنه جاءه الوسواس أنه حبة فلزم بيته ما يخرج ولا يدخل. لماذا؟ قال الديك على الباب، إذا خرجت سيأخذني أنا حبة. أخذوه إلى الطبيب، الطبيب يقنعه أنت رجل، انظر إلى يدك، انظر إلى رأسك، انظر إلى كذا، أنت كذا، الحبة كذا. المهم اقتنع أنه ليس بحبة. قال لكن من سيقنع الديك أني لست بحبة؟ فنسأل الله العافية يا أخوة، نسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين. والسبب فيها الوسواس لو جئنا للحقيقة أن صاحبه لم يقبض نفسه من أول يوم. وإلا بعضه قال أنا أنغمس في البحر وأرى أني لم يعني أتوضأ. قال أنت مجنون ما عليك صلاة، أو قال ما عليك صلاة. قال له لماذا؟ قال له أنت مجنون. وأنا والله هذا الذي تراسل معي ويقول أنا أستنجي 20 لتر، قلت يا أخي لا تصلي، أنت ما عليك صلاة، من باب يعني أن ينتبه لنفسه. قال لي ليش؟ قلت له أنت مجنون. قال كيف مجنون؟ قلت الواحد يستنجي 20 لتر وما قد أزال الأذى. الصحابة رضي الله عليهم كان أحدهم يستنجي 3 أحجار، يستنجي 3 أحجار، والحجر إنما يزيل العين ويبقى الأثر، ربما لو وقع العرق وإذا برائحة الشيء في المسجد. مسألة عبادة، ما هي مسألة شدة على النفس. لا إله إلا الله. واحد في دماج، نسأل الله أن يعفو عنه وعنها، ظنه قد شفي، يعني يوم من الأيام بكر قال أنا المهدي ويصيح داخل المسجد. أخذوه إلى الدكتور فيصل، أعطى له مغذية وأعطى له بعض الأدوية، كان يكثر الصيام من الفيتامينات، وإذا به بخير، ولا مهدي ولا شيء. روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه إن للملك، إن الملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك يعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب، ولمة الشيطان يعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسلوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. منقطع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود، لكن أيضا الحديث يحسن بعض أهل العلم، يعني صحيح أن الشيطان حريص على قلب الإنسان، ولذلك أحيانا تجد مصارعة داخل قلبك، تجد مثل المصارعة، تجد أن شيئا يتحرك ها هنا وها هنا، فتذكر الله تذكر الله تذكر الله حتى ينشرح الصدر. وقال له عثمان بن مكتوب العاص بن أبي العاص في مسلم، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذاك الشيطان وقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك 3. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لا أن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخرجها أحمد وأبو داود عن ابن عباس في الصحيح المسند. وهذه الوساوس تتعلق بالله، تتعلق بالله، يعني يتحرج أحدهم أن يتكلم في هذا الباب. وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين، إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إسناده ضعيف جدا، أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت بلى. قال لي ما نجا من ذلك أحد، فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الله الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. حسن الشيخ الألباني، أخرجه أبو داود وحسن الشيخ الألباني. فأرشدهم بهذه الآية لبطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق غني عن غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليستعد بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله. وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. يا أخوة، فهم هذا الباب من المهمات الذي جعل المعتزلة يقولون بفناء الجنة والنار الفرار من هذا الإلزام. يقول لك إذا أثبتنا بقاء الجنة والنار معناها أن ما يكون الله الآخر الذي ليس بعده شيء. يقال لهم يا سبالة العقول، حياة هذه وبقاء هذه بإبقاء الله لها، ليس بأنها لها الآخرية المطلقة كما هي لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. حديث أبي هريرة اتفق عليه. وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولما كان الشيطان نوعين، نوعا يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوعا لا يرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه نبيه أن يكتفي شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه. وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة فصلت، والاستعاذة والقراءة والذكر أبلغ في دفع شيطان الجن شياطين الجن، والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شياطين شر شياطين الإنس، فما هو إلا الاستعاذة صارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب. فهذا دواء الداء من شر من يرى، وذاك دواء الداء من شر محجوب. قال فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه، أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء. الحديث ضعيف وفي السلسلة الضعيفة، أخرجه أبو داود. والقعود إذا كان قائما للاضطجاع كان قاعدا، أخرجه أحمد عن أبي ذر، لكن فيه كلام قد مر بنا فيه كلام. لكن هذه الحركات قد تذهب الغضب، لأن الإنسان إذا خرج من حاله الأول يضعف الغضب. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا في الصحيح صحيحين حديث سليمان بن صرد. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان، كما قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئوها به جمرتها وهو الاستعاذة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان. والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة فصلا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. خرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحة. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الحديث ثابت أصله في الصحيحين واللفظ لأحمد. ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيا، أخرجه مسلم. وقال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حديث ضعيف لكن يجزى عنه فليقل جزاك، ماذا يدعو له. حديث ابن عمر يدعو له، أما هذا الحديث فيه ضعف. قال: واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. خرجه أحمد والنسائي وهو ثابت. قال: ولما راحه جرير من ذي الخلصة صنم دوس برك على خيل قبيلته ورجالها 5 مرات، اتفق عليه من حديث جرير. وكان إذا أهديت إليه هدية فقبلها كفى عليها بأكثر منها، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، كقوله لصعب بن جثامة لما أهدى له لحم الصيد: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. قال فصل: وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان، لأنها رأت شيطان، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله من فضله، لأنها رأت ملكا. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويروى عنه أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق، فيه ضعف من طريق قاسم بن عبد الله العمري متروك، فإن التكبير يطفئه. وكره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، خرجه أبو داود والنسائي في الصحيحة. وقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، حسرة وخسارة وندامة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، واتراها الحسرة. والحديث ثابت من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. وقال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغط فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. جاء عن عدة من الصحابة، وأحسن ما جاء في الباب عن عائشة رضي الله عنها، جاء عن أبي هريرة وعن أبي برزة، وبمجموعها إن شاء الله تثبت، وقد ذكر طرقها الحافظ بن حجر في آخر حديث في فتح الباري، وهكذا ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال: ذاك كفارة لما يكون في المجلس. قال فصل: وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل، حديث لا يثبت، في إسناده الحكم بن ظهير منكر الحديث. قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأراضين 7 وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، رواه الترمذي. وفعلا الله كنا نعمل بهذا الحديث ويأتينا النوم، لكن الصحيح أنه لا يثبت تركه، أحسن. ويذكر الله يسبح كما قال ابن مسعود، يسبح يذكر الله، إن نام نام وإن لم ينام ذكر الله، إيش يضره؟ وكان يعلم أصحابه من الفزع، لكن إيش الحكمة في الأمر بالتسبيح يا أخوة من ابن مسعود وغيره؟ لأن الشيطان إذا شغلت بذكر الله انقطعت وساوسه فهجم النوم. أما إذا بقيت مع الشيطان يدخلك من باب ويخرجك من آخر ما سيأتي نوم، ربما إلى الصباح، لا سيما إذا كان الإنسان خائفا أو وجلا أو متخوفا من المستقبل أو خائفا على الأولاد أو متخوفا من الأعداء، ما سيرتاح. لكن سبح لله أو اقرأ قرآن أو صلي، حتى لا نقول يعني هذا شيء ما عليه دليل. الأمر بذكر الله في كل وقت، فأنت إذا ذكرت الله انقطع الشيطان من وسواسه فنمت. وكان يعلم أصحابه من الفزع يعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وفي الصحيح الشيخ الألباني، وهو ظاهر القرآن. أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ويذكر أن رجلا شكى إليه أنه يفزع في منامه، فقال إذا أويت إلى فراشك فقل، ثم ذكرها فقالها فذهب عنه. قال رحمه الله: فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال، فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت، وليقول لقست. الحديث في الصحيح والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على اللفظ الأجمل. قال: ومنها أن يسمي شجر العنب كرما، نهى عن ذلك وقال: لا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحملة، قد تقدم. وكره أن يقول الرجل هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، إذا كان على قبيل الاحتقار لغيره والتعاظم في نفسه. خرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان ونحو. ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لنا ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا باب مهم، باب العناية بالألفاظ. القرآن والقرآن قد جاء: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهكذا السنة. وفي معنى هذا: لولا الله وفلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر، لولا الله ثم فلان. ما أجمل هذه الألفاظ يا أخوة في بلد التوحيد، في بلاد قامت على السنة. تجد من تكلم فضل الله ثم كذا، وأما بعضهم: ما لي إلا الله وأنتم، لولا أنتم، لولا كذا، ما يذكر الله. حتى ابن عباس أعد: لولا الكلبة لدخل اللص أنه من الشرك، لولا البط لا كذا كان كذا وكذا أنه من الشرك. فالإنسان يعني ينزه باب ألفاظه أن يقع في الشرك. قال: نعم، وكذلك أنا بالله وبفلان، أو أعوذ بالله وفلان يأتي بثم، أو أنا في حسب الله وحسب فلان، أو أنا متكل على الله عليك. فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل، والشرك لا يغفره الله. ومنها أن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، تقدم من حديث زيد بن خالد متفق عليه. ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود الترمذي، وهو حسن مجموع الطرق بماذا بشواهده، وإلا هذا اللفظ في انقطاع بين سعد بن عبيدة وابن عمر. ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، اتفقنا عليه عن حديث ثابت بن الضحاك. ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاة، ولكن لا بأس أن يقيد ببلد: ملك ملوك اليمن، قاضي قضاة اليمن، أما قاضي القضاة مطلقا فلا. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، أو يقول الغلام لسيده ربي، وليقول السيد فتاي وفتاتي، ويقول الغلام سيدي وسيدتي. هذا على الكراهة، وإلا هذه الألفاظ قد ثبتت وقد جاءت. قال: ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به، حديث عائشة قد تقدم. ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، حديث جابر في مسلم. ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه أنه قال: لا تسب الديك فإنه يقض للصلاة، خرجه أبو داود وأحمد من حديث زيد بن خالد. كم صح في الديك أحاديث؟ حديث هذا لا تسب الديك، وحديث إذا سمعتم صياح الديك، والثالث أذن لي أن أحدث عن ملك على صورة ديك. وما حال الحديث: رأيت ديكا يذبح ديكا، لا يثبت. من هو الديك المذبوح؟ من هو الديك الذابح؟ بالله يذبح له ديكا، لكن الحديث لم يثبت. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبائل والعصبية. الله المستعان، يا هذه المصيبة في هذه الأزمنة المتأخرة، أصبح كثير من الناس كل يدعو إلى قبيلته، وكل يدعو إلى طائفته، وكل يدعو إلى شأنه. هذا من المنكرات، هذا يسبب الضيق، يسبب المناكفات، يسبب الاقتتال، يسبب تقطع الطرق. انظروا لما جاءت الدعوة إلى القومية العربية، وخرج كثير من البلدان العربية من الدعوة إلى القومية الإسلامية، إلى النسب الإسلامي الذي هو نسب الجميع، تركوا كثير من بلدان المسلمين للكفار، واهتموا فقط العربية العربية العربية، حتى دخل فيهم من ليس من أهل الإسلام، دخلت فيهم البعثية أسسها النصارى، دخل فيهم الرافضة، دخل فيهم كل مبطل من العرب. وهكذا الآن جاءون بما يسمى بالقومية اليمنية. يا أخي دعك من القومية اليمنية، هداك الله، اليمن فضله بالإسلام لا بالجاهلية. ما هناك بلد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اليمن، والشام أيضا، ومكة والمدينة، لكن اليمن أحاديثه بالعشرات. وقد صنف أخونا الشيخ أبو بشير الحجوري رحمه الله كتابا القول الحسن في فضائل أهل اليمن، ذكر فيه ما يجعل الاعتزاز إلى هذا البلد العظيم. تأتي تقول لي ما أنا من اليمن، أو تأتي آخر يقول أنا ما أريد الإسلام، أنا أريد الوعل، قبحت العقول، يترك الانتساب إلى الإسلام وينتسب إلى الوعل، ينتسب إلى عبهلة العنسي الثائر عندهم، عبهلة العنسي، ويذمون في بادان. ما حررك من الحبشة إلا بادان وأصحاب بادان، وتجازيهم جزاء سنمار. من الذي حررك من الحبشة حين احتلوا بلدك وتزوجوا بنات الملوك وأذلوا اليمنيات وفعلوا فيهن الأفاعيل واستخدموا القبائل؟ إلا قوم بادان، حين ذهب سيف بن ديزن إلى كسرى وأخرج له هؤلاء الذين كانوا في السجن ونصره الله بهم، ثم ما دمره الله من فعل أبرهة في الطير الأبابيل. وتأتي وتقول عبهل العنسي الثائر رجل كافر دعا النبوة ودعا إلى الردة عن دين الإسلام، نحن ما نحن مع الحوثي، نحن ضد الرافضة. فليفهم هؤلاء هذا الكلام، لأن بعضهم يراسلني ويقول أنتم وأنتم، أنت رئيس المناوئين للقومية اليمنية، ما أنا رئيس أحد، أنا طالب علم يحذر من الباطل ممن صدر. القومية تحت أقدامنا إذا كانت القومية إلى النسب لا إلى الدين. القومية التي تقوم على العصبية، على المذهبية الباطلة، على الطعن في الإسلام، على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطعن في القرآن، على الطعن في علي بن أبي طالب. أنتم تعترفون أن هناك أخطاء، خلاص أصلحوا الأخطاء. فالشاهد يا أخوة، لا يفهم هؤلاء حين نذمهم، نذم هذا المذهب الجديد الذي يسمي نفسه بالعباهلة والأقيال، أننا ضد اليمن، نحن مع اليمن، يمن الإسلام، يمن الإيمان، يمن الحكمة، نحن ضد الرافضة. أنتم تصفقون للرافضة ونحن ضد الرافضة، أنتم تجلبون الرافضة إلى صنعاء ونحن نحذر من الرافضة. فنحن مع اليمن المسلم، مع يمن الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اليمن الذي قال الله عز وجل عنه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه. أما على مذهب توكل كرمان أو مانع سليمان أو علي البخيتي أو عبد الملك الحوثي، كل هؤلاء تحت أقدامنا ومذاهبهم تحت أقدامنا. فإذا أردتم الانتصار على الحوثي، خذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوا ما أحب الله، وعظموا ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانكروا على هذه الأقوال، انكروا هذه الأقوال، ما يجوز لكم الصمت، ما يجوز. تجدون من يقول زوج بنت الفندم يجوز له يفعل اللي يريد، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وردة، هذا حقه أن يقتل حكم الإسلام. أو تجدون من يقول بأن القرآن جاء ليوطد لحكم قريش، أو أن الجمعة إنما هي ثقافة قريش، هذه كلها ردة. ثم تقول لي لا والله ما نسكت عنكم ولا عن غيركم من المبطلين، الحمد لله عز وجل، نقولها لله، والله ما معنا من أحد جزاء لهذا الكلام، بل ربما كثير من الناس يتنكر لنا بسبب كلمة الحق، لكن سنقولها لله. نحن نخشى يخرج اليمن من بوتقة الرافضة إلى بوتقة القومية اليمنية، من ردة إلى ردة، ما هو سابر، ما هو سابر. نحن نريدهم يخرجون من الرفض إلى السنة. وهكذا أنتم يا معاشر العباهلة والأقيال، إذا أردتم أن تكونوا من عباهلة ماذا؟ وائل بن حجر الحضرمي، من عباهلة الكندي، من عباهلة وأقيال الذين أقر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعباهلة والأقيال، الصحابة الذين هاجروا من كندا ومن حضرموت ومن مارب ومن كثير من المناطق، هؤلاء هم العباهلة، هؤلاء هم الأقيال. أما هذا المذهب الجديد العبهلة والأقيال مذهب زندقي، لأنه قائم على الذي بقي عنده محبة للإسلام ساكت عن المبطلين، ساكت عن المبطلين. وأنا قد قلت في نصيحتي للمؤتمرين ألا يكونوا مطية، حذرتهم، هذا الفكر دخيل عليهم، هذا الفكر دخيل عليهم، فليحذروا على أنفسهم. البقية الباقية منهم إذا أرادوا عودة الملك لهم عليهم بالاستقامة على دين الله. قال النجاشي: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، أأخذ الرشوة في هؤلاء؟ قال: ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية، ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء، لا تسمى العشاء بالعتمة، الحديث الصحيح. ومنها النهي عن سباب المسلم وأن يتناجى اثنان دون الثالث أو أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، كل هذا في الصحيح، سباب المسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين، وكذلك المناجاة حديث ابن عمر في الصحيحين، وإخبار المرأة بصفة حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. قال: ومنها أن يقول في دعاء: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. وهكذا إذا دعوت لغيرك، ما تقول: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يصلحك إن شاء الله، هذا دارج بين الناس، الله يصلحك إن شاء الله، يظن أنه يحسن. وأما بعضهم ما اسمك؟ قال: محمد إن شاء الله. من أين أنت؟ قال: من صنعاء إن شاء الله. أما هذا مذهب ذاك الذي قالوا ذهب معه فلوس يشتري له عجل، المهم وصل لقي واحد يحرث: أين تريد يا فلان؟ قال له: السوق. قال له: قل إن شاء الله. قال: كيف أقول إن شاء الله؟ الفلوس في الجيب والعجل في السوق وأنا في الطريق. المهم ذهب صاحبنا إلى السوق ودخل يبايع في العجل، وإذا بهم يسرقون عليه الفلوس، رجع من الطريق لا فلوس لا عجل لا شيء، فقال له صاحبه: ها من أين جئت؟ قال: ذهبنا السوق إن شاء الله، ورجعنا من السوق إن شاء الله، وسرقوا الفلوس إن شاء الله. وهكذا دخل عند امرأته مكنها هكذا إن شاء الله. فنحن نقول إذا دعوت قل: غفر الله لك، رزقك الله، أصلحك الله. ومنها الإكثار من الحلف لغير ما مقصد شرعي، ومنها كراهية أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء، الحديث ضعيف. قال: ومنها كراهية، ومنها أن يسأل أحد بوجه الله، الحديث ضعيف، لا تسأل بوجه الله غير الجنة، في سنده سليمان بن قرم، خرج أبو داود. ومنها أن يسمي المدينة يثرب، النهي على الكراهة، اتفق عليه النهي على الكراهة. ومنها أن لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومنها أن يقول: صمت رمضان كله وقمت الليل كله، كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة، ومنها أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعش ألف سنة ونحو ذلك، يعني يقول أطال الله يعني أحياك الله على طاعته ونحو ذلك، لأن الإنسان يموت. ومنها أن يقول: الصائم وحق الذي خاتمه على فمي، فإنه إنما يختم على فم الكفار، يختم على فم الكفار. ومنها أن يقول للمكوس حقوقا، وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا، أو يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، يعني هذا كله على الكراهة يا أخوة، وإلا ما كان من المحرم. ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد، وإنما يقول فيما ورد النص بتحريمه أو أرى فيها كذا. ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. فصل. ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله ويكون بينه وبينهم كما يفعله السفلة، وما يكون بينه وبينهم كما يفعله السفلة، يعني يترك هذا الباب. ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحو ذلك، يعني ما عنده تثبت، دائما كلامه زعموا وذكروا وقالوا وفعلوا. ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله ونائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن. قال فصل. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي، مع أنه يجوز أن تقول أنا في مواطن ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب الخطاء المستغفر المعترف ونحو، ولي في قوله لي الذنب وللجرم وللفقر والمسكنة، وعندي في قول اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي، وكل ذلك عندي. هذا باب ختم به الإمام ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بكتاب الأذكار من زاد المعاد. وبهذا ننتهي في هذه الليلة الموافقة 30 من شعبان لعام 44 و400 ألف من المجلد الثاني من زاد المعاد، بحمد الله وعونه وتوفيقه لنا، ونسأل الله الحفظ والكلاءة والعون. وإن شاء الله بعد العيد نشرع في المجلد الثالث ومبدأه كتاب الجهاد. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.